أهلا بكم من جديد. هز انفجاران كبيران مدينة طرابلس بعيد صلاة الظهر، استهدفا مسجد التقوى في منطقة دوار أبو علي ومسجد السلام في منطقة الميناء، وقد فاق عدد الشهداء 40 شهيدا حتى الآن، فيما تجاوز عدد الجرحى 500 بحسب وكالات الأنباء. صوت انفجار ضخم ربع ساعة تبعه صوت ثاني، سحب دخان سوداء، انفجاران في طرابلس كان الخبر. الزمان وقت الظهيرة بعيد صلاة الجمعة التي غالبا ما تكون حاشدة في عاصمة الشمال. مكان الانفجار الأول عند دوار أبو علي وتحديدا في محيط مسجد التقوى، أما الانفجار الثاني ففي منطقة الميناء قرب مسجد السلام. التكهن بشأن زنة العبوتين يصبح تفصيلا، فالمشهد كشف عن دمار كبير أصاب السيارات والأبنية المحيطة، مخلفا حالة من الرعب والترويع بين المصلين والمواطنين المتواجدين في محيط المسجدين المستهدفين. فقد اشتعلت النيران وسمعت أصوات انفجارات متتابعة من خزانات وقود السيارات المحترقة، فيما انتشرت بعض الجثث أمام مسجد التقوى. عدد الشهداء بحسب وزارة الصحة فاق العشرات، أما عدد الجرحى الذين توزعوا على مستشفيات طرابلس والشمال فلم تستقر حصيلتهم على رقم نهائي، إذ إنه جاوز 500، العشرات منهم في حال الخطر الشديد، لسيما أن الإصابات بمعظمها حروق بليغة وإصابات في الرأس على ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني. وقد كانت عملية نقل الشهداء والجرحى صعبة للغاية، لسيما أن مسرح الجريمة كبير جدا في المكانين اللذين غالبا ما يكونا مكتظين، إذ أنهما يمثلان مدخلان حيويان من مداخل مدينة طرابلس. وبانتظار جلاء التفاصيل، أظهرت المعطيات الأولية أن التفجيرين تما بواسطة سيارتين مفخختين تناثر ما تبقى من أجزائهما المتفحمة في المكان بقطر جاوز الكيلومترين. وقد خلف انفجار مسجد السلام حفرة عميقة تدل على الحجم الكبير للعبوة الموضوعة في السيارة المفخخة. وقد أظهر بعض الصور الثابتة التي التقطت فور وقوع الانفجار أن الأضرار داخل مسجد التقوى لم تكن كبيرة في مقابل الدمار الكبير الذي وقع خارجا، فيما أظهرت صور أخرى من الكاميرات المثبتة داخل مسجد السلام لحظة وقوع الانفجار وكيف غطت سحب الدخان المكان وسط حال من الهلع والتدافع إلى خارج المسجد. قيادة الجيش مديرية التوجيه أصدرت بيانا عن التفاصيل الأولية للتفجيرين، وقد حضرت على الأثر قوة من الجيش وفرضت طوقا أمنيا بصعوبة حول مكاني الانفجارين، كما حضر عدد من المختصين ووحدة من الشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص لكشف ملابساته وتحديد هوية الفاعلين. كما دعت قيادة الجيش المواطنين إلى التعاون مع الإجراءات التي تتخذها قوى الجيش وسائر القوى الأمنية لتسهيل عمل الأجهزة المختصة خاصة وأعمال الإخلاء والإنقاذ. وتجدر الإشارة إلى أن عصف الانفجارين أدى إلى احتراق عدد من الشقق في المباني المجاورة التي تضررت بشكل كبير، وقد جهدت سيارات الدفاع المدني لإطفائها. الانفجاران اللذان يعدان الأضخم والأكثر دموية في شمال لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية خلفا حالة من الصدمة والذهول، فالجريمة المروعة طاولت قبل أسبوع فقط قلب الضاحية الجنوبية.
ومعنا من طرابلس مباشرة مراسلنا فادي منصور. فادي، ما جديد المعطيات لديك، يعني لا سيما لناحية عدد الإصابات؟
يعني حتى الآن مصادر أمنية تتحدث عن أن الشهداء عددهم 35 شهيدا، بينما هناك مصادر إعلامية تتحدث عن الشهداء وصل عددهم إلى 42. نحن سألنا مصادر طبية أفادتنا بأن عدد الشهداء بما يلامس 40 بحسب بعض المصادر، لا سيما أن هناك أشلاء من الجثث وصلت والصليب الأحمر نقل منها 27 جثة، منها جثث لم يتعرف حتى الآن على هويتهم وهي مشوهة بشكل كامل ومحروقة. المصادر الأمنية قالت بأن السيارة هي من نوع فورد وزنة العبوة تقدر ب 200 كيلو في انفجار الذي وقع في قرب مسجد السلام في مدينة الميناء. وهذا بالطبع بحسب مصادر الأمنية التي أشارت أيضا بأن هذا الانفجار هو شبيه بالانفجارات التي وقعت في منطقة أرويس. 27 جثة كما قلت مجهولة الهوية ما زالت حتى الآن ولم يتعرف عليها. هناك حالة من الخوف وحالة من القلق لدى الأهالي الذين يسكنون في المناطق البعيدة لسيما مع القار والضنية الذين كانوا لحظة الانفجار داخل مدينة طرابلس، ثم الأهل الآن يبحثون عنهم في المستشفيات وداخل البرادات علهم يتعرفون على أبنائهم، لسيما أننا علمنا أيضا هناك 3 أطفال من منزل واحد قضوا شهداء في هذا الانفجار. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هول المجزرة البشعة والإرهابية التي استهدفت اليوم المصلين سواء في مسجد التقوى في دوار نهر أبو علي أو حتى في مستديرة مسجد السلام في منطقة الميناء. أنت تعرفين بأن طبيعة الحال في نهر أبو علي مسجد التقوى هناك الأغلبية الفقيرة، وفي مسجد السلام هناك تعتبر منطقة ثرية ومنطقة يسكنها الأغنياء والفقراء. اليوم تساووا في هذه المجزرة وكانوا أيضا شركاء في هول الجريمة التي وقعت واستهدفت تلك المنطقتين. صلاة المغرب أداها المصلون داخل مسجد السلام للتأكيد على أنهم مستمرون في الحياة ومستمرون في أداء الصلاة مهما بلغت التضحيات ومهما بلغ عدد الشهداء. وأيضا علمنا بأن عدد الجرحى لامس 600.
طيب فادي، تحدثت وقلت أنه السيارة الأولى أمام مسجد السلام 200 كيلو جرام من المواد المتفجرة، ماذا عن المتفجرة التي استهدفت مسجد التقوى؟
يعني التقوى شديدة الانفجار أكثر من مسجد السلام، لسيما أن هول الدخان الأسود الذي تصاعد في كل أنحاء مدينة طرابلس يؤكد بأن الانفجار ربما يكون أكثر من الانفجار الذي وضع في منطقة مسجد السلام. وربما نحن بانتظار ما سيصدر عن الأجهزة الأمنية التي ما زالت حتى الآن تواصل عملية الكشف على السيارة. وأنت تعلمين بأن مسجد التقوى مليء بالمصلين، إضافة إلى أنه كان مليء بعدد هائل وكبير من السيارات التي كانت متوقفة على الأرض وحتى أنها كانت عند مستديرة النهر أبو علي كانت هناك متوقفة داخل تلك المستديرة. فمن الصعب أيضا تحديد نوع السيارة حتى الآن نظرا إلى أن المنطقة بأكملها دمرت بشكل كامل، السيارات تفحمت والسيارات بأكملها أحرقت وتسببت أيضا بأضرار كبيرة في المباني المجاورة، حتى أننا علمنا بعض الأشلاء بعض السيارات التي كانت متواجدة في المكان اندفعت حوالي أمتار في السماء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هول الانفجار الذي وقع في المنطقة. ربما تكون خسائر مسجد السلام أكثر منها خسائر لمسجد التقوى، ولكن عدد الشهداء في مسجد التقوى أكثر منه في مسجد السلام الأول. مسجد التقوى عبارة عن ساحة مفتوحة عند مستديرة نهر أبو علي، لكن مسجد السلام منطقة مكتظة بالسكان وهي منطقة تقع عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس، وهناك تشهد المنطقة غالبية الأيام وحتى في أداء صلاة الجمعة كثافة في الازدحام لدى الأهالي ولدى السيارات. مسجد السلام كانت أخف منه عندما كان المصلون يؤدون الصلاة، تأخر الإمام في الخطبة وكانوا يؤدون الصلاة وانفجرت والمصلون كانوا داخل المسجد، وهذا ربما ما خفف من تقطيعة الضحايا والشهداء. لكن مسجد التقوى عندما كان الناس يخرجون من المسجد انفجرت العبوة، لذا كان الأعداد الشهداء والضحايا أكثر منه في مسجد
شكرا لك فادي منصور مراسل منار، كنت معنا مباشرة من طرابلس. أهالي الضاحية الجنوبية استنكروا التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا طرابلس، مشيرين إلى أن يد الإرهاب واحدة تضرب في طرابلس والضاحية بغية إثارة الفتنة الطائفية.
مجددا مصاب يجمع ولا يفرق، وشبكة الفيسبوك خير دليل. فإشارة النصر الشهيرة التي رفعت في الضاحية الجنوبية فوق انفجار الرويس حضرت بذاتها في العالم الافتراضي. الإشارة تعني الانتصار على الفتنة المتنقلة. دم واحد يجري في الضاحية وطرابلس، وجرح واحد آلم اللبنانيين، قلب موجوع ومشاعر تضامن، كلها عبارات ومبادرات تؤكد الوعي في مقابل المخطط الإجرامي.
يعني هون هونيك نفس الشيء، كله شعب واحد، كله بلد واحد، واللي فجر بكون هو زيته، كل عملية إرهابية رأس المدبر هو واحد، لازم يطالب وين كان يكون.
إحنا أي منطقة تضرر قلبنا معاها، نتعاطف معاها، إذا فينا نطلع نساعدهم نطلع كمان نساعدهم. كلياتنا شعب واحد، ما فينا إلا ما نعيش مع بعضنا البعض. لو شو ما عملوا دول خارجية وشو ما كان، عدونا واحد هو إسرائيل.
الله بيشهد، قلبي من جوا عم يبكي على كل نقطة دم نزلت من عندهم، مثل ما قلبي بيبكي على كل نقطة دم نزلت من عندنا. الله بيشهد، عم بحكي معك مش مجاملة ولا قدام هالكاميرا هاي، قسما بالله انه بتعز علي نوصل لهالوضع هيدا. بتعز علي شوف ام عم تبكي، بتعز علي شوف طفل نزل دمعته عم بيصرخ يا ماما ويا بابا.
ونحن بنعزي اهل طرابلس خصوصا واللبنانيين عموما باللي صار، وهذا شيء مؤلم يعني اللي صار فوق عندنا. هدول اهلنا وناسنا، يعني هذا اللي عمل هون عمل فوق، هذا لا بيعرف لا الله ولا بيعرف اسلام ولا بيعرف قران.
شو عم بيصير عندكم؟ عم بيصير عنا يعني كلنا عيد وحده بلبنان، شيعه وسنيه ودروز ومسيحيه، كلنا عيد وحده.
طبعا مصاب هو مصابنا، واكيد بنعز الشهداء اللي صعدوا وبندعي للجرحى بالشفاء العاجل.
يعني احنا متضايقين وهينا جايين نتضامن معهم مثل ما تضمننا هون، جايين نتضامن معهم.
احنا قلبا وقالبا من الضاحيه الجنوبيه، لاهلنا بطرابلس، انتم اهلنا واخواتنا، ونحن غير ما بدنا نعيد نفس العبارات ونستنكر وندين، انتم اهلنا وبالنهايه انتم اخوه، والاطفال اللي راحت هن اطفالنا وانتم اخواتنا.
وبدي اقول لهم من هون
هنا جريمه وهناك الجريمه والمجرم ذاته، هنا وطن وهناك الوطن والوطن ذاته، هنا شهداء وهناك الشهداء والمصاب هو ذاته. من الضاحية هنا طرابلس، ومن طرابلس هنا لبنان، كل لبنان. رحم الله الشهداء وعافى الله الجرحى. من الضاحية الجنوبية لبيروت، علي ملي، قناة المنار.
حزب الله دان تهجيري طرابلس الإرهابيين اللذين استهدفا المواطنين الأبرياء، واعتبرهما حزب الله ترجمة للمخطط الإجرامي الهادف إلى زرع بذور الفتنة بين اللبنانيين.
دان حزب الله التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا المواطنين الأبرياء في مدينة طرابلس شمال لبنان، وفي بيان له تعليقا على الحادث اعتبر حزب الله أن هذين التفجيرين الإرهابيين يأتيان كترجمة للمخطط الإجرامي الهادف إلى زرع بذور الفتنة بين اللبنانيين وجرهم إلى اقتتال داخلي تحت عناوين طائفية ومذهبية، وكل ذلك يخدم المشروع الإقليم الدول الخبيث الذي يريد تفتيت المنطقة وإغراقها في بحور الدم والنار. وإذ عبر حزب الله عن شديد الألم لما أصاب أهلنا الصابرين في طرابلس الفيحاء، فإنه رأى في هذه الجريمة استكمالا لمشروع إدخال لبنان في الفوضى والدمار وتنفيذ الأهداف الحاقدة للعدو الصهيوني ومن يقف وراءه. وأكد حزب الله على أقصى درجات التضامن والوحدة مع إخواننا وأهلنا في مدينة طرابلس الحبيبة في هذه اللحظات المأساوية، حيث يسيل الدم البريء الطاهر في الشوارع من دون سبب. وتقدم الحزب من أهالي الشهداء بأحر التعازي، مبتهلا إلى الله أن يتقبلهم في عليين ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل. ونشد حزب الله العقلاء أن يغلبوا لغة الوعي والعقل، وأن لا ينساقوا وراء الإشاعات والاتهامات التي تريد خراب البلد وأهله.
الرؤساء الثلاثة وحشد من الشخصيات والأحزاب دانوا التفجيرين اللذين وقعا في طرابلس، داعين إلى الحذر وعدم الانزلاق إلى الفتنة التي يريدها البعض للبنان، فيما أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد العام يوم غد حدادا على الشهداء.
شاملة كانت الإدانات والاستنكارات للتفجيرين اللذين وقعا في مدينة طرابلس. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اعتبر أن المجزرة تندرج في إطار مسلسل تفجيري فتنوي، داعيا المواطنين إلى التنبه واليقظة والتكاتف الوطني لتفويت الفرصة على أعداء الاستقرار في لبنان. ورأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن جريمتي التفجير الإرهابيتين اللتين استهدفتا طرابلس هما من فعل اليد القاتلة نفسها التي تركت بصماتها السوداء على أجساد الضحايا في الضاحية، مضيفا أن الجواب عليها بأن نكون كلبنانيين يدا واحدة. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أن يد الإجرام هدفها زرع الفتنة وجر طرابلس وأبنائها إلى ردود الفعل، مهيبا بالطرابلسيين بأن لا يسمحوا للفتنة بأن تنال من عزيمتهم وإيمانهم. واعتبر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أن يد الإرهاب تستكمل مخططها الجهنمي بعد تفجير الضاحية، مضيفا أن جريمة طرابلس دليل على خطورة الأوضاع في لبنان والتي تتطلب استنفارا وطنيا سياسيا وأمنيا لقطع دابر الفتنة والتعامل مع الاستحقاقات السياسية بأعلى قدر من المسؤولية الوطنية. ووجه الرئيس عمر كرامي نداء إلى أهالي طرابلس ناشدهم فيه باستنفار كل الوعي وتحكيم العقل والضمير، مشددا على أن الهدف من هذه الجريمة هو نشر الفتنة في كل لبنان، داعيا إلى تكثيف المساعي لتشكيل حكومة طوارئ تواجه الزلزال الذي يهدد لبنان. رئيس تيار المردى النائب سليمان فرنجي دعا إلى وحدة داخلية تحصن البلد من كل هذه الأعمال التي من شأنها ضرب الاستقرار وزرع الفتنة الداخلية، متمنيا ارتقاء الجميع إلى حس المسؤولية إنقاذا للوطن. ودان الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي علي عيد التفجيرين ورأى أن أيادي الإرهاب هي ذاتها تضرب في كل مكان، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية وضبط النفس. وناشد رئيس حزب المستقبل سعد الحريري كل القيادات والهيئات والفعاليات أن تعمل على التمسك بالصبر والحكمة ومواجهة هذه الجريمة بما تقتضيه من تضامن وتعاون وتسهيل، داعيا إلى عدم تقديم ذريعة لمن يريد الشر. البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي دعا الأفرقاء السياسيين المتنازعين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لمواجهة كل التحديات ولوضع حد لهذا الفلتان الأمني ولسلسلة التفجيرات ولمحاولات زرع الفتنة بين اللبنانيين. حركة أمل حذرت من المخطط الجهنمي للفتنة بين اللبنانيين، مطالبة بأعلى درجات الحرص على الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على العابثين بأمن لبنان وإفشال مخططات التفرقة وإرباك الوضع الأمني الذي لا يستفيد منه إلا العدو الإسرائيلي. ووصف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان تفجيري طرابلس بالمنعطف الخطير، مطالبا القيادات بالتوافق على خارطة طريق لإنقاذ لبنان. ودعا الوزير أحمد كرامي أهالي طرابلس إلى الصبر، واعتبر أن هذا المخطط الجهنمي الذي استهدف طرابلس هدفه تأجيج نار الطائفية. كذلك دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان جميع القوى إلى تحمل مسؤولياتها وتحصين الوحدة الداخلية لتفويت الفرصة على العدو الصهيوني. رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع رأى أن الاستنكارات لن تحيي ميتا والحل بتشكيل حكومة لا تنتقل التفجيرات والخلافات إلى داخلها.
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني حذر من محاولات الفتنة التي تساق إلى لبنان، معتبرا أن من قام بتفجيرات طرابلس والضاحية هم من يريدون إدخال البلاد في فتنة البلدان العرب.
وهذا الإرهاب اليوم هو أعظم أسلحة المؤامرة التي تستهدف اللبنانيين جميعا وتوحي لهم استهداف السنة من الشيعة واستهداف الشيعة من السنة وإشعال نار الفتنة بينهم كما يشيعون، باعتبار هذه الفتنة الأسهل لالتحاق لبنان بمواكب القتل والتدمير في المنطقة العربية وإحراقها، تحقيقا لآمال اليهود وإسرائيل في إنهاك المنطقة العربية لعل جراحاتها ومصائبها تنسيها قضيتها الأساسية وهي فلسطين.
تفجيرات طرابلس الإرهابيان استدعيا مروحة من المواقف المستنكرة والداعية إلى لجم الفتنة بين اللبنانيين.
حمل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط العدو الإسرائيلي مسؤولية التفجيرات الإرهابية المتنقلة في لبنان، معتبرا أن الذين فجروا في الضاحية هم الذين ضربوا مجددا في طرابلس.
فلنتفق كلبنانيين على الحد الأدنى من التواصل من الحوار، فلنحاول نشكل حكومة فوق كل الاعتبارات فوق كل الاعتبارات، وكي نستطيع أن نجنب مزيد من العمليات الإرهابية التي اتهمت عندما وقعت واقعة الضاحية، اتهمت إسرائيل، واليوم مجددا اتهم إسرائيل.
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل دعا إلى الرد على تفجير طرابلس باستنفار أجهزة الدولة كافة لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إنقاذ البلد.
مدعوين كسلطة مسؤولة إلى استنفار كل الأجهزة.
بدوره شجب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي تفجير طرابلس، معتبرا أن مسلسل التفجيرات المتنقلة بات يتطلب تشكيل حكومة طارئة.
أيدي عمليات إرهابية موصوفة وراء منظمات إرهابية تستهدف بوضوح نشر جهنم مذهبية في لبنان.
واعتبر مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد أن الهدف من التفجيرين الإرهابيين في طرابلس هو تفجير الوضع في المدينة تمهيدا لتخريب لبنان.
إذا ما استدركنا كقوة سياسية من 2014 أيار أنه نمشي كلياتنا مع بعض نحن رايحين للأسوأ.
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقول نحاس دعا إلى تفعيل عمل مؤسسات الدولة ردا على التفجيرات الإرهابية.
أنا رأيي صار من المستعجل جدا أن نعيد الكتاب إلى حيث يجب أن يكون.
ومن صيدا دان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد تفجير طرابلس واضعا هذا العمل التخريبي في سياق حلقة مستمرة لتأزيم الوضع بين اللبنانيين.
هذا المصاب الكبير الذي حل اليوم بطرابلس هو استكمال الحلقة المستمرة أو السلسلة المتواصلة التي تستهدف لبنان في أمنه واستقراره.
رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي اعتبر أن تفجير طرابلس هو استكمال لمشروع الفتنة الذي بدأ من تفجيري بئر العبد ورويس.
مصدر واحد والهدف واحد، إثارة الفتنة بين اللبنانيين.
هذا واستنكر رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال التفجير الإرهابي محذرا من استجرار مدينة الفيحاء إلى الفتنة المذهبية والطائفية.
رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي دان تفجير طرابلس واعتبر في بيان له أن يد الإرهاب الصهيوني واضحة في هذا العمل، داعيا اللبنانيين إلى وأد الفتنة والالتفاف حول المؤسسة العسكرية الضامنة الأساس لوحدة البلد. وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن دان الجريمة الإرهابية في مدينة طرابلس وقال في بيان له إن يد الإرهاب البغيضة قد امتدت مجددا لتطال منطقة آمنة بهدف إشعال فتنة بين اللبنانيين. وأكد غصن أن ما تمتلكه الأجهزة الأمنية من معلومات ومعطيات يرسم صورة قاتمة عما يحضر للبنان، محذرا من أن ما حصل في طرابلس قد يحصل في منطقة أخرى بهدف جر اللبنانيين للتقاتل، داعيا إلى الوحدة والتضامن لسد الطريق أمام الإرهابيين ومنعهم من تحقيق هدفهم. وزير الدفاع دعا إلى الابتعاد عن الخطاب الطائفي والمذهبي والتوقف عن إطلاق الاتهامات جزافا. من منطقة إلى أخرى ينتقل مسلسل التفجير والسيارات المفخخة، أحداث أمنية توقعتها الأجهزة الأمنية وحذرت منها.
بعد بئر العبد ورويس كان الموعد مع طرابلس. الإرهاب قرر الحرب على لبنان وكل اللبنانيين. الإرهاب لا دين له ولا طائفة، قال وزير الدفاع فايز غصن. أما هدفه فإثارة الفتنة كما كان حذر قائد الجيش العماد جون قهوجي.
توضيحا للحقائق، إن الجيش يلاحق منذ أشهر خلية إرهابية تعمل على تفخيخ السيارات وإرسالها إلى مناطق سكنية، كانت سيارة الرويس إحداها، إلا أن الخطورة بحسب معلوماتنا الاستخباراتية تؤكد أن هذه الخلية لا تعد لاستهداف منطقة معينة أو طائفة معينة، بل هي تحضر لبث الفتنة المذهبية عبر استهداف مناطق متنوعة الاتجاهات الطائفية والسياسية.
أجهزة الدولة الأمنية تبدو إذن على علم بهذه المجموعات وسياراتها المفخخة، بل هي تلاحقها. من هنا كان التنافس الأمني لإفشال المخططات الإرهابية، مخططات وضعت أجهزة الأمن اللبنانية ليس في حالة تنافس لمصلحة الوطن فقط، بل في سباق محموم مع الزمن، خوفا من أن تسبقها الدماء على الأرض وأبواق الفتنة وخفافيشها على المنابر أو في الأروقة السوداء.
أمس حتى بالضاحية والتسعة سبعة حتى بالضاحية، لكن بكرة وين بحطها؟ ما في مانع إذا الإسرائيلي ما بيثوا عنده ضاحي غير ضاحي، أهل ضاحي وأهل غير ضاحي. وإذا كان التكفيري أيها الإخوة والأخوات كمان ما بيثوا عنده، هؤلاء التكفيريون يقتلون السنة كما يقتلون الشيعة، ويقتلون المسلمين كما يقتلون المسيحيين، ويفجرون مساجد كما يفجرون كنائس، وبيبعثوا انتحاريين إلى داخل المساجد السنية كما يرسلون انتحاريين إلى داخل مساجد الشيعة. هذا العراق قدامكم، هاي سوريا قدامكم، هاي باكستان قدامكم، أفغانستان قدامكم، صومال قدامكم، وهلا في شواهد كتير على الطريق جاي. إذن أن حدا يجي يفترض أنه إذا كانت الجماعات التكفيرية هي التي وضعت السيارة في الضاحية الجنوبية، إذن هي لن تضع السيارات إلا في المناطق الشيعية، هو مخطئ ومشتبه ويختبئ خلف إصبعي. إذن في هدف وطني، الهدف الوطني بيقول كيف نعمل كلبنانيين جميعا على منع تكرار هذه المجازر وهذه الاعتداءات الإرهابية التي طالت اليوم الضاحية الجنوبية وقد تطال أي منطقة أخرى من لبنان.
جميع المناطق إذن مستهدفة، والهدف دائما بث الفتنة، فتنة ربطتها مصادر أمنية ببعض ما يساق في وسائل الإعلام. هي اتخذت من سيارة الناعم نموذجا، فمع اعتكاف الأمن العام عن إصدار قبل انتهاء التحقيقات كانت بعض الصحف تتوقع أو تكشف، فهنا متفجرات لتفجيرها في مسجد محمد الأمين وسط بيروت وقبر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهنا الهدف احتفال الحزب التقدمي الاشتراكي في علي. روايات مختلفة لم ترى فيها المصادر الأمنية معلومات تساعد الأجهزة الأمنية، بل تساعد الإرهابيين على تحقيق أهدافهم ببث الفتنة.
في عدوان إسرائيلي جديد على لبنان، شنت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم غارة على منطقة الناعم جنوب بيروت. الغارة التي لم تؤدي إلى وقوع إصابات قال العدو إنها تأتي ردا على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على مستوطنات الشمال، فيما هدد وزير ما يسمى بالأمن الداخلي الصهيوني، هدد لبنان برد أقوى إذا تكررت حادثة إطلاق الصواريخ.
مرة جديدة تكون مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في الناعم جنوب بيروت هدفا للاعتداءات الإسرائيلية. غارة شوشت هدوء ساعات الفجر الأولى مستهدفة وادي النعم بصاروخ يتيم لم يؤدي إلى إصابات ولا حتى أضرار كبيرة بحسب مسؤول الجبهة في لبنان. الجيش اللبناني منع الوصول إلى المكان الذي وقعت فيه تل أبيب على رسالة الرد على إطلاق الصواريخ عصر الخميس من جنوب لبنان باتجاه نهاري وعكا المحتلتين، ولكن ما علاقة أنفاق النعم ومواقع الجبهة بالأمر، وهي التنظيم الفلسطيني الذي يقف تماما على الضفة المقابلة للجهة التي تبنت عملية إطلاق الصواريخ والتي سماها الصهاينة أنفسهم تنظيما جهاديا عالميا.
العدو الصهيوني محرج أمام قاعدته وجمهوره ومجتمعه عندما لم يتمكن من إثبات التهمة باتجاه المقاومة الإسلامية وحزب الله. يريد أن يقول للدولة اللبنانية أن هناك مواقع فلسطينية وهناك فصائل فلسطينية، كأنه يذكر بالقرار الأممي الذي يحمل الرقم 1559.
كيان العدو وضع الغارة في خانة ترجمة تحميل رئيس حكومته بنيامين نتنياهو الحكومة اللبنانية المسؤولية عن إطلاق الصواريخ على الشمال، برغم أن مسؤولين صهاينة آخرين أوحوا بأن حادثة الصواريخ أصبحت وراء ظهورهم.
رد الجيش والحكومة الإسرائيلية كان ردا عاقلا ومدروسا، هذه رسالة للحكومة اللبنانية، ومن الواضح جدا ما قصده الجيش الإسرائيلي الذي يقول أنه يستطيع أن يضرب بالضبط في المكان الذي يريد.
هذا رد مفاجئ قليلا من قبل الجيش الإسرائيلي، لأننا إذا نظرنا إلى عمليات إطلاق الصواريخ السبعة من لبنان نحو إسرائيل منذ نهاية حرب لبنان الثانية، فأن الرد المباشر كان إطلاق قذائف عدة فورا بعد إطلاق الصواريخ وإنهاء الموضوع، لكننا لم نرى هجمات لسلاح الجوي ضد لبنان منذ زمن بعيد.
ووضعت الأوساط الإسرائيلية أطلاق الصواريخ الأربعة من جنوب لبنان في سياق التصعيد الذي تشهده المنطقة وانعكاساته المحتملة على أمن إسرائيل.
أنا أخشى أنه كلما انتقلت الحرب من سوريا إلى لبنان وقد انتقلت من أن يكون هناك تزايد لعدم الاستقرار في لبنان، وسنرى المزيد من محاولات إطلاق النار علينا والمزيد من الهجمات من داخل لبنان، لأننا الآن داخل بحر من عدم الاستقرار على كل حدودنا تقريبا.
ويشار إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا واحدا فقط من الصواريخ الأربعة، الأمر الذي اعتبرته الأوساط الإسرائيلية فشلا ذريعا لأداء هذه المنظومة في مواجهة الصواريخ.
وتعليقا على الغارة الإسرائيلية على النعمي، أصدر حزب الله بيانا اعتبر فيه هذا العدوان انتهاكا خطيرا وصارخا على السيادة اللبنانية، ويؤكد نوايا العدو الإجرامية تجاه لبنان وتربصه شرا بالبلد وأهله. وقال حزب الله إن هذا العدوان يستدعي اليقظة الدائمة والاستعداد الكامل لمواجهة مغامرات العدو العدواني، سائلا عن سر خفوت صوت قوى 14 من آذار عن الاعتداءات الإسرائيلية فيما يرتفع صوتها حيث لا ينبغي، مستنكرا الصمت الدولي والعربي أمام العربدة الإسرائيلية المتمادية. وقال البيان إن حزب الله الذي يبقى قلبه وعينه دائما متنبهين لغدر العدو واعتداءاته يؤكد أن المقاومة في أتم الجهوزية للدفاع عن أمنه واستقراره. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان دان بشدة القصف الإسرائيلي على منطقة الناعمي، وطلب من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد هذا الاعتداء. واعتبر سليمان أن الخروقات على الحدود تعالجها لجنة التحقيق التابعة لليونيفل وليس بالعدوان وانتهاك السيادة اللبنانية كما فعلت إسرائيل اليوم في الناعمي. وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور دان الغارة الإسرائيلية على النعمي ورأى أنها تشكل عدوانا وخرقا سافرا ومتعمدا للسياسة اللبنانية. منصور اعتبر في بيان له أن أي خرق للقرار 1701 تتم معالجته عبر آلية اليونيفيل المعتمدة وليس عن طريق العدوان المباشر على سيادة لبنان، وإذا اعتبر أن هذا العدوان يأتي في سياق اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية متكررة ومستمرة أعلن أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول هذا العدوان الخطير. عثرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على كميات إضافية من الأقنعة الواقية من الغازات في منزل الموقوف نواف الحلبي بعد مداهمة منزله في الكفير قضاء حصبية. وكانت مخابرات الجيش أوقفت الحلبي أمس بعدما ضغطت في شاحنته وهي من نوع بيك أب كمية كبيرة من الأقنعة الواقية، وبعد التحقيق معه تمت مداهمة منزله، وبذلك يتجاوز عدد الأقنعة المضبوطة 2700 قناع. مصادر مطلعة أشارت إلى أن الموقوف الحلبي هو مجرد واسطة عبور لهذه الأقنعة، وتوقعت أن تكون وجهتها الأراضي السورية عن طريق إرسالها إلى منطقة بيت جان السورية انطلاقا من خراج شبعة مرورا بجبل الشيخ. تستمر لرويس محجة للزوار فيما ورشات الترميم تشهد أعمالا متواصلة لعودة الحياة إلى طبيعتها.
لا صوت يعلو هنا فوق هدير الورش في رويس، همم عالية وعزيمة لا تستكين في إعادة ترميم ما هشمته يد الإجرام إلى سابق عهدها. ثلاثة عشر مبنى يتشكل منها حي رويس، بينها خمسة أكثر تضررا يجري العمل حاليا على مسح الأضرار فيها.
مثل ما شايفين أنجزت بعض الأعمال، أعمال قيد الإنجاز، على أمل أنه إن شاء الله بأقرب وقت نخلص ضمن جدولة زمنية معدة. خلصنا عملية إزالة الركام والمخلفات والنواتج، بشرنا أعمال بناء الحجر، أنجزنا عملية الاختبارات والفحوصات المخبرية للمباني والأقسام الإنشائية. الحمد لله ما تبين عنا أنه في مشاكل بتشكل خطر على الأهالي أو على المباني.
ويستمر المكان محجا للزوار من سياسيين ورجال دين.
اطلع ورانا هيك، خلي تشوف الكاميرا كيف الحياة ستستمر، بالركام والتفجير، الحياة عم تستمر، الناس عم تشتغل ليل نهار، وهيدي نفسية نفسية المقاومة.
ومسيرة كشفية تابعة لكشافة بيت المقدس حضرت أيضا إلى المكان.
جئنا لنتضامن هنا مع أنفسنا أولا، ومع فلسطين والمقاومة وشعبها في ضاحية العز والانتصار،
أهلنا في المخيم، بأن حزب الله والمقاومة الإسلامية سيبقوا أوفياء لفلسطين، وستبقى قبلتنا فلسطين، وستبقى بوصلتنا فلسطين.
ولكن نقول للقتلة للفاعلين، مهما فعلتم سنبقى صامدين في الضاحية الجنوبية وفي كل شبر من لبنان.
هي الضاحية اعتاد أهلها رسم معالم عنفوانها، لما لا فهي عزيزة كانت وما زالت.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك اعتبر أن أعداء لبنان فتحوا الساحة اللبنانية على مجهول للسيارات المسخخة. الشيخ يزبك وخلال خطبة الجمعة في بعلبكرة أن كل لبنان مستهدف بالإجرام طالما يخدم المشروع الأمريكي الصهيوني.
إن أعداء لبنان قد فتحوا الساحة على مجهول للسيارات المفخخة والتهديدات والجهة الراعية للإرهاب في العراق وللتفجير الإجرامي في الأسواق والطرقات والساحات والمساجد والحسينيات، هي نفسها التي امتدت بإجرامها إلى الضاحية الجنوبية في لبنان. وكل لبنان معرض ما دام الإجرام يخدم المشروع الصهيوني الأمريكي.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان رأى أن الانكشاف الأمني في لبنان وصل إلى الدرجة القصوى بفعل تعطيل مؤسسات الدولة الرسمية. وخلال العشاء السنوي السابع لمنتدى الشباب الديمقراطي حذر أرسلان من الظروف الأمنية الخطرة والدقيقة التي يمر بها البلد، لكنه شدد على أن العرقنة لن تنجح في لبنان مهما حصل من تحريض.
قلنا لهم نرجع مقولة، العرقنة في لبنان ما رح تصبر، والفتنة على القاعدة المذهبية السنية الشيعية في لبنان ما رح تحصل، لو مهما اندفع ولو مهما صار تفجيرات أمنية. لو المقاومة بدها تنتهي بالزواريب اللبنانية الداخلية، كانت الحرب الأهلية أو الفتنة السنية الشيعية في لبنان وقعت مش من سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، كانت وقعت من 2005.
دان لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية تفجيري طرابلس الإرهابيين، كما استحضروا تفجير الرويس وحية الكلمات المقاومة حية الكلمات المقاومة في ذكرى انتصارها على العدو الإسرائيلي.
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية كان مناسبة لإدانة تفجيري طرابلس وقبلهما تفجير الرويس. المستفيد الأول هو إسرائيل.
فلن ترهبنا مشاريعهم، ولن تخيفنا متفجراتهم التي وضعت بالأمس في الرويس واليوم في طرابلس.
وعلى كل القوى الليبرالية والوطنية والاشتراكية والعمالية والمهنية واليسارية والإسلامية المعتدلة أن تضافر جهودها وتتحد بوجه هذه الهجمة الشرسة المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية وللفكر القومي والوطني.
الانتصار الحقيقي في تضامن اللبنانيين وتعاليهم على الجراح السياسية واعتماد لغة الحوار.
كلمات المشاركين حذرت من الحالة التكفيرية التي لا تميز بين المذاهب والأديان.
إن هذا الفكر الإلغائي هو العامل، وهو بنهاية النهايات كائنة ما كانت وسائطه الإقليمية، إنما يصب في نهاية الأمر في مجرى السياسة الإسرائيلية ولا يخدم إلا أهدافها هي.
جئنا لنتذكر ولنعتبر ولنؤسس لمزيد من انتصارات، فكان الانتقام متفجرات داخلية وموت مجاني، قرارات خارجية مرتبكة ومضطربة.
إلى الآن نتلهى قومي إسلامي، نتذابح وإسرائيل هي مرتاحة. لننتبه إلى هذه النقطة أيها الإخوة، إننا إذ نجد هذا العدوان الإجرامي الذي طال أبناء الشمال، ندعو اللبنانيين جميعا من مختلف انتماءاتهم ومشاربهم إلى وعي طبيعة ما يخطط لبنان وعيشنا الواحد.
وحضرت ذكرى انتصار المقاومة في الكلمات، كذلك التنديد بالقرار الأوروبي بوضع حزب الله على لائحة هذه الدول للإرهاب.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، حيث جرى بحث التطورات في لبنان والمنطقة. السفير علي استنكر ما جرى في طرابلس، مؤكدا أن جر اللبنانيين إلى الفتنة هو السلاح الأفتك الذي تستخدمه إسرائيل وتقوده أمريكا. كما زار الرئيس بري الوزير السابق جون عبيد وقائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العقيد سمير شحادي، قبل أن يستقبل وفدا اغترابيا لمسؤولي حركة أمل في بلاد الاغتراب والانتشار.
نرجو للبنان في طرابلس في صيدا في كل لبنان ولسوريا وللمنطقة أن تتجاوز هذه الحرب العدوانية الإجرامية الإرهابية التكفيرية التي يعني يقودها حاقدون على المنطقة، كل المنطقة ودور المنطقة. يعني لا نستطيع إلا أن نقول إننا منتصرون.
وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور بحث والسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زازبكين الأوضاع الإقليمية وخصوصا الوضع في سوريا. زازبكين وعقب اللقاء شدد على أن المخرج الوحيد للأزمة السورية هي التسوية السياسية، وضع حد لمأساة المواطنين السوريين.
نحن نعتقد أنه لا يوجد طريق آخر إلا الحوار، وإذا كانوا يزعمون في المعارضة أنهم يقفون من أجل الوقف الحرب ومن أجل تسوية سياسية، ولابد من العودة إلى الحوار.
نفى مدير مستشفى فرحات في جب جنين الدكتور محمد فرحات استقبال المستشفى أي مصاب بغاز السارين، وأكد في اتصال مع المنار أن الشاب السوري الذي تمت معاينته مصاب بتسمم غذائي بخلاف ما أشاعت بعض وسائل الإعلام، ولم يحتج المريض إلى البقاء في المستشفى بعد تلقيه العلاج. تستمر وحدات الجيش السوري بتقدمها ضد معاقل الجماعات المسلحة في ريف دمشق وتحديدا في الغوطتين الشرقية والغربية.
استكمالا للعملية العسكرية الواسعة في محيط دمشق، تتابع وحدات الجيش السوري والدفاع الوطني عملياتها القتالية في الغوطة الغربية على محور لمعة الضمية. هذه المنطقة تشرف على الطريق الذي يربط دمشق ببعض المناطق الجنوبية.
إذا تتواصل عمليات الجيش السوري من عدة محاور في منطقة لمعة الضمية، حارة آل عرفة، مفرق دارية، ومن جهة البساتين، للضغط أكثر على المجموعات المسلحة مع تكثيف رميات نارية من الراجمات والمدفعية بشكل دائم لمنع هذه المجموعات من التواصل مع مجموعات أخرى أو قطع الإمداد عنها.
تم اقتحام لمعة الضمية من عدة محاور، عم نحاول نحن نجمعين تقريبا بالمنتصف تقريبا، يعني فهمت علي كيف؟ في انفاق، في قناصات كتير، عاملين دشم كتير. هلق اقتحمناهن من جهه الجامع، من الغربيه للجامعه، عرفت كيف؟ فتنا لجوا والحمد لله قضينا عدد منين، عدد منيح الحمد لله رب العالمين. زارينا ابوات كتير بس ما فادتنا الحكي، وفي انفاق كتير بس فتنا باقتحام كتير قوي الحمد لله، فضل الله رب العالمين وسيطرنا عليهم كلياتهم الحمد لله.
هذا هو جامع العثمان بالقرب من اوتوستراد الأربعين، قوات الجيش السوري مصحوبة بالدفاع الوطني مشتت هذه المنطقة ضمن الأحياء والكتل السكنية وصولا إلى سكة القطار. هذه المنطقة التي كانت هي منطقة هامة ومكان تموضع مهم للمجموعات المسلحة، الجيش السوري مشت وصولا إلى سكة القطار والآن تتهيأ للتقدم أكثر فأكثر في العمق ضمن منطقة المعظمية.
كان بيتم قمص السيارات العابرة على الاستراد بالإضافة للمشاة المدنيين اللي تم قنصهم عن من ضمن الأبنية الموجودة على الاستراد. فتم العملية صارت تقدمنا على محورين، أول محور استراد المعظمية والمحور الثاني المحور هذا المحور باتجاه شارع عرقي. الآن تم تحرير الاستراد وتم دخول قوات من ضمن الأبنية على الاستراد وصولا لشارع عرقي، والآن تم اقتحام الكتلة بعد شارع عرقي وتم الوصول لسكة الحديد.
ما يميز العملية في المعظمية كثافة النيران المتواصلة على مدار الساعة مع تفكيك لشبكة من العبوات الناسفة مزروعة عند مداخلها لتعيق عمل وحدات الجيش التي تقدم مجبرا المسلحين على الانسحاب وطلب النجدة. من منطقة المعظمية في ريف دمشق، جعفر مهنا، قناة المنار.
اتهمت وزارة الخارجية الروسية مسلحي المعارضة السورية بمنع إجراء تحقيق موضوعي في المزاعم بشأن استخدام أسلحة كيميائية بريف دمشق. من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الحديث عن استعمال السلاح الكيماوي في سوريا يشير إلى حدث هام كما قال.
رغم غياب الأدلة والبراهين على استخدام أسلحة كيميائية في غوطة دمشق، ظلت بعض دول الغرب على مواقفها التصعيدية محملة الحكومة السورية المسؤولية. الولايات المتحدة التي لم تؤكد استخدام السلاح الكيميائي اعتبرت على لسان رئيسها باراك أوباما أن المعلومات الواردة بهذا الخصوص تعد أمرا هاما مشككا في الوقت نفسه بتعاون دمشق مع الأمم المتحدة. موقف أوباما سبقه اتصال بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي أكد فيه على إجراء تحقيق موضوعي في المعلومات عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، كما طالب الجانبان الحكومة والمعارضة بتأمين آمن لخبراء الأمم المتحدة للوصول إلى الموقع الذي يقال إنه تعرض لهجوم كيميائي، تأمين لا يبدو متوفرا من قبل مسلحي المعارضة بحسب بيان للخارجية الروسية التي اتهمت الجماعات المسلحة بمنع إجراء تحقيق موضوعي بشأن المزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية. أما الموقف البريطاني فظل ضمن المتوقع لناحية تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الادعاءات بوقوع هجوم كيميائي، رغم دعوة وزير الخارجية ويليام هيغ إلى انتظار تحقيق أممي بهذا الشأن.
نعتقد أنه هجوم كيميائي شنه نظام الأسد على نطاق واسع، لكننا نود أن تتمكن الأمم المتحدة من التحقق من ذلك.
كلام هيغ قابلته دعوة وجهتها الخارجية الصينية إلى كل الأطراف لعدم استباق الحكم في الحديث عن الهجوم الكيميائي في سوريا، فيما أكدت وزيرة الخارجية الإيطالية إما بونينو على ضرورة الحصول على معلومات مؤكدة قبل التحرك. وكان الفاتيكان قد طالب بالحذر في التعامل مع مزاعم المعارضة السورية بشأن الهجوم الكيميائي، وتساءل المراقب الدائم للفاتيكان في الأمم المتحدة المونسينيور سيلفانو توماسي قائلا: أي مصلحة مباشرة لحكومة دمشق في تنفيذ مأساة ستعتبر مباشرة مذنبة بها؟
في مصر قال شهود عيان إن مصابين سقطوا في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقوات من الجيش والشرطة في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بدلتا النيل. وتشهد مصر استنفارا أمنيا بالتزامن مع دعوات جماعة الإخوان المسلمين المتكررة للتظاهر ضد السلطة العسكرية. وانتشر الجيش بدباباته وجنوده في شوارع العاصمة القاهرة وغيرها من المدن تحسبا لأي طارئ. من جهة ثانية، أمضى الرئيس المخلوع حسني مبارك ليلته الأولى خارج السجن في مستشفى عسكري في العاصمة القاهرة حيث يخضع للإقامة الجبرية. وتستأنف محاكمة مبارك يوم الأحد المقبل في قضية قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. عشرات الشهداء ومئات الجرحى بانفجارين إرهابيين هزا طرابلس. إعلان الحداد العام في لبنان ودعوات لنبذ الفتنة وتحكيم العقل. حزب الله نتضامن مع أهلنا في طرابلس وهدف المخطط زرع الفتنة. عدوان إسرائيلي على الناعم ولبنان يرد بشكوى لمجلس الأمن. ضبط مئات الأقمعة الواقية من الغازات في حصبية وجهتها سوريا. موسكو تتهم المعارضة السورية بمنع التحقيق في الكيمياء. للمزيد من المتابعة زوروا المنار.com.lb. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.